الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق اجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رساله ربه وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، تقدموا إخواني رحمكم الله، أمام فراغي لا في أحد يجلس على باب المسجد يا إخوان. قلنا قبل ذلك إسلام الحسن البصري عليه رحمة الله قال لا حرمة لهم، لا حرمة لهم، هؤلاء يقطع رقابهم ولا حرمة لهم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا لا زلنا نواصل حديثنا عن منظومة الأصول في علم الأصول في اتباع الحق سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها يقول ناظمنا رحمه الله تعالى: ومن يقف بوزعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النصور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وبه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فأخبر له. إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مختبئ على العوام لبسوه فانتبه. فحذارا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأى عنه. هذه الأبيات تتكلم في أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بالاعتقاد في بعض الأمور يعتقدها العوام في انها تكون سببا لدفع البلاء او رفعه. وهذه الامور من الشرك الاصغر الذي كنا تكلمنا فيه من نوع الافعال. كنا تكلمنا عن الشرك الاصغر انه ينقسم الى ظاهر وخفي، وبينا ان الخفي في الارادات والنيات، وان الظاهر ينقسم الى اقوال وافعال، وان الاقوال تكلمنا فيها كالحد بغير الله وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا فلان لكان كذا وكذا، الى غير هذه الاقوال التي يقع فيها من يقع من الناس. فقلنا كفارة ذلك ان يجدد ايمانه فيقول لا اله الا الله، ويحاول ان يعول لسانه على ان لا يتفوه بمثل هذه الاقوال كالحلف بغير الله وغير ذلك. اليوم نتحدث اولا عن شرك الافعال، الشرك الاصغر ويقع فيه كثير من الناس، وهو كلبس حلقة من حديد او نحوه، او تعليق خيط في عنق او في قدم او غير ذلك، ظنا ان هذا سببا يدفع عنه البلاء. وهذا كثير ما نجد عند كثير من المسلمين الان، وان كنا نجد في صوره غير الذي تكلم عنها الناظر وتكلمت عنها الاحاديث. فنجد مثلا من يعلق في سياره خلف سياره نعلا عتيقا، او حذاء صغيرا عند المراه التي تكون في السياره في الامام، معتقدا ان هذه سببا لدفع البلاء عن السيارة او رفعه. وكذلك من يعلق عينا مصنوعة من بلاستيك او غير ذلك في مداخل بيته، معتقدا ان ذلك يدفع عنه الحسد. هذا كله من الشركيات عباد الله، من الشرك. وقد يكون شركا اصغرا وقد يكون شركا اكبرا على حسب الاعتقاد فيه. فان كان يفعل ذلك معتقدا ان هذه الاشياء اسبابا لدفع البلاء او رفعه، يعني يرى ان الذي يرفع البلاء ويدفعه هو الله سبحانه وتعالى ويعتقد ذلك، لكن يقول هذه سبب فقط من الاسباب، فهذا شرك اصغر والعياذ بالله، لان هذه اسباب لم يشرعها الله سبحانه وتعالى لدفع البلاء او رفعه. اما اذا كان يعتقد ان هذه بذاتها، وهذه والله في صوره مصر كثيره جدا، يجيب لك هيكل عظم يضعه امام داره في حمار او غير ذلك اعزكم الله، ويرى ان هذا يدفع عنه الحسد ويدفع عنه البلاء، فهذا والعياذ بالله شرك اكبر. لو كان يعتقد ان هذه الامور هي تدفع البلاء بنفسها فهذا شرك اكبر وذنب لا يغفر عند الله سبحانه وتعالى. لذلك بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، قال باب من الشرك لبس الحلقه او الخيط لرفع البلاء او دفعه. ثم ساق قول الله عز وجل: قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمه، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والآية كما قلت عباد الله في الخطبة الماضية أن هذه الآية أيضا نازلة في الشرك الأكبر، لكن على عادة السلف يجعلون ما نزل في الشرك الأكبر دليلا على الشرك الأصغر، إذ أن الشرك الأصغر قد يصير شركا أكبر كما قلنا على حسب اعتقاد من يقوم به. فقلنا من حد لغير الله اذا كان يعتقد تعظيمه كتعظيم الله شرك اكبر من عياذ بالله، اذ انه جعل لله مساوي في هذا الكون وليس لله عز وجل. اما اذا حلف بغير الله يظن انه اقل من تعظيم واحسن منه من تعظيم الله فهذا شرك اكبر. فالحاصل عباد الله ان السلف دائما يستدلون بما نزل في الشرك الاكبر على الشرك الاصغر. قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر بفقر بمرض ببلاء بغير ذلك من الافات هل هن كاشفات ضر؟ ما هن كاشفات ضر؟ لا يستطيع ان يدفعوا الضر عن انفسهم فكيف عن غيرهم احياء او امواتا؟ او ارادني برحمه، ارادني بصحه، بعافيه، بغنى، بكشف بلاء بغير ذلك، هل هن ممسكات رحمه؟ ما احد في هذا الكون كله يستطيع ان يمسك رحمه يريد الله نفسه، ولا احد في هذا الكون كله يستطيع ان يكشف ضر عن اخر يريد الله عز وجل نزول. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها الا هو، وما يمسك فلا ممسك له من بعده، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بمر كل صلاه اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم لا مانع لما اعطيت. اذا اعطيت فلا يمكن ان يمنع عطاء الله مانع، واذا منع لا يمكن ان يعطي ما منعه الله معطي ابدا. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب المال منك ماله مهما كان ماله، لا ينفع اذا اراد الله به ضر. العمر كما يغني الثراء عن الفتى اذا حشركت يوما وضاق بها الصبر. وكم قد راينا من اناس يملكون المليارات وحينما جاءهم قضاء الله ما استطاعت هذه المليارات ان تدفع عنهم شيئا. فسبحان من بيده الملك، فسبحانه هو الذي ينفع وهو الذي يضر سبحانه وتعالى. عباد الله، ثبت في مسند الامام احمد وابن ماجه بسند صحيح من حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر، يعني من نحاس، حلقه من نحاس، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا ما هذه؟ فقال من الواهنة. من الواهنة؟ والواهنة قال العلماء مرض يصيب العضد، يأتي في العضد، وبعضهم يقول يأتي في اليد كلها، يصيب الرجال دون النساء. فهذا الرجل اتخذ هذه الحنطة ظنا منها انها سببا للوقاية من هذا المرض. قال هذا الرجل من الواهنة، يعني اتخذتها تحفظني من الوهن من هذا المرض الذي يصيب العضل او يصيب اليد. فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم او قال له زعها فانها لا تزيدك الا وهنا، ولو مت على ذلك ما افلحت ابدا. لو مت على هذا وهي عليك ما افلحت ابدا. يظن انها سبب فقط من الاسباب التي تدفع هذا المرض عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لماذا يا عباد الله؟ لو ان انسان حب الصحه انتبه حتى ما تصيب خطا، لان صاحب الضر النظيف ذكر من ضمن الامور مثل هذه لبس الجبنه، وقد اصاب بذلك. قال ان من هذا لبس الجبنة أيضا التي شاعت بين المسلمين، فالكثير منهم يلبسها معتقدا أنها ما دامت ملبوسة فإن الترابط بينه وبين من خطبها أو من تزوجها دائم. كثير فعلا والله انا سمعت هذا ومن ناس يعني حاصلين على شهادات عاليه ما هو عوام يعني خالص يظن ان لبس الجبنه يجعل الطلاق قائما بينه وبين زوجته ولذلك لا يخلعها ابدا ولا تخلعها زوجته فهذا حق. وقرات للشيخ ابن عثيمين حفظه الله فتوى ايضا في وجه اخر شرعي في لبس الجبنه انها ليست من عادات المسلمين بالمره ولا اصل لها في الاسلام وانها من عادات الغرب فيكون من يلبسها متشبها بغيره من غير المسلمين ومن تشبه بقوم فهو منهم. لكن الذي انكرته على صاحب الظن النظيف في شرح لكتاب التوحيد انه جعل ايضا التطعيم الذي يطعم به الاولاد ضد شلل الاطفال او غير ذلك من هذه الامور وبيجعل وقايه لحفظ الصحه جعله ايضا من هذا القبيل. قلت وهذا من المغالاه ومن الشرف في العلم. فهذه امور حفظ الصحه بالاسباب المشروعه لا غضاضه فيها على الاطلاق ما دام السبب مشروع. انما انكر النبي صلى الله عليه وسلم انكر ان هذا ليس سببا مشروعا. ارايتم لو مثل الرجل يجاهد في سبيل الله فحمل درعا يحمي به نفسه من السيوف والسهام ايكون هذا شركا ام ان هذا من الاسباب المعمور ان يتخذها؟ كذلك مثل هذه الامور اذا علم القائمين على الصحه في البلد ان مرضا سيصيب الاطفال وانه ينبغي ان تتخذ الوقايه لهذا المرض ففي هذه الحاله هذا امر مشروع من حقن وتطعيم او غير ذلك هذا امر مشروع لا غضاضه فيه. ولكن الا نعتقد ان هذا سيمنع بنفسه او ذاته هذا فقط في اي مرض من الامراض نذهب الى الطبيب كما سياتينا ان شاء الله في المقيم. فالحاصل عباد الله ان هذا من الشرف في العلم وكل يؤخذ من قوله ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان زعها فانها لا تزيدك الا وهنا اي الا ضعف ولو مت على هذا ما افلحت ابدا. وكذلك راى حذيفه بن اليمان رجلا قد علق خيطا في عنقه فسأله بما هذا قال من الحمى يظن ان هذا يمنع عنه الحمى او يدفع عنه الحمى او انه سببا لذلك فجذبه حذيفه وقطعه وقال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وهذا من الانكار باليد الذي لا يترتب عليه مفاسد. فاذا كان يترتب عليه مفاسد فلا انكار حينئذ عباد الله هذا ينبغي ان نفهمه. نعم لنا ان ننكر بايدينا وننكر بالسنتنا وننكر بقلوبنا لكن حسب ما بين الشرع. ان كان الانكار باليد بل باللساء سيترتب عليه مفسده اعظم مما اتطلع اليه انا من المعروف فحينئذ لا يجوز الانكار باليد. فحذيفه بن اليمان جذب هذا الخيط منه وقطعه ثم قال له وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فهذا عباد الله هذه الامور ينبغي ان نعتقد انها كلها من الشركيات وينبغي نحن ننهى الناس عنها. يعني قد يكون فينا من هو واقع في مثل هذا وقد يكون فينا من في اقاربه من هو واقع في مثل هذا فينبغي ان نبين لهم وان نعلمهم ان والله لا يمكن ان ينتصر دين الله عز وجل الا اذا قام على اناس يعلمون هذا الدين ويدركونه تماما وخاصه اصل اصوله وهو العقيده وهو التوحيد. النبي عليه الصلاه والسلام جلس في مكه 13 عاما يدعو اليه ثم اكمل ذلك 10 سنين ايضا في المدينه. عباد الله هذا بالنسبه لهذا الامر وهو الشرك بالافعال. وينبغي للمؤمن أن يلتجي إلى الله في كل صغيرة وكبيرة في حياته. والله من الذي التجا إلى الله عز وجل فأخذاه الله؟ من هذا الذي التجا إلى الله وكان صادقا في لجوئه إليه فأخذاه الله سبحانه وتعالى؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى، هو الذي يجيبك والذي يعطيك سؤلك، وهو الذي يجعل لك مخرجا وإن كادت لك السماوات السبع والأرضون، كما ثبت في مسند الإمام أحمد أن عطاء الخراساني عليه رحمة الله التقى بوهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقال له حدثني حديثا وأوجب ينفعني الله به. فقال له وهب: نعم، أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود وعزتي وعظمتي، ما اعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من يده، فتقيمه السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. وعزتي وعظمتي، ما اعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف ذلك من يده إلا قطعت أسباب السماوات من يدي وأتمت الأرض من تحت يدي، ثم لا أبالي بأي أوليتها هلك. فلابد لك من الالتجاء إلى هو ربك، هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك وهو الذي سيميتك وهو الذي سيحييك وترد إليه سبحانه وتعالى. فلا تلتجئ في صغيرة ولا كبيرة إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك ايضا حتى ما يفهم خطأ، يقول احيانا الناس تاخذ الكلام على عواهنه، ليس معنى ذلك انني لا اقول لك اذا احتجت الى امر فيما يقدر عليه اخوك انك لا 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 لا, لا تذهب اليه ولا تساله اياه، لا، فالتعاون على البر والتقوى من الامور المشروعه، ولكن نقول في الامور التي لا يقدر عليها الا الله اياك ان تلتجئ فيها لغير الله، فتكون قد اعتصمت بغير الله. اما اذا التجأت الى اخيه في امر هو من الامور التي يقدر عليها وينفعك بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه، فالحديث في صحيح مسلم: من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه، فهذا لا حرج فيه ولا ضرر فيه، وهو من ذاك وتعاونوا على البر والتقوى. عباد الله، الامر الثاني الرقى التي قال فيها الراوي: ثم الرقى من حمى الاوعين، فان تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. هذا النوع الاول من انواع الرقى، والرقى هي عباره عن الكلمات او العوده التي تقرا على المريض او المصروع او غير ذلك ليقرا ويظهر الله عز وجل به من اهله. هذه على نوعان: النوع الاول ما كانت مشروعه وكانت من كتاب الله وباسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، او من الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مشروعه وهي نافعة إن شاء الله على حسب اعتقاد من يقوم بها ومن يعالج بها، على حسب اعتقاده وعلى حسب قوة إيمانه وعلى حسب وصوفه في دين الله سبحانه وتعالى وعلى حسب توكله على ربه عز وجل يكون نفع هذه الرقى بالنسبة لحاله. فقد تقرأ على إنسان فيبرأ، وقد تقرا على اخر فيتاخر البر، فكل على حسب ما فيه من ايمان وما عنده من تقوى ومن وصوف في دين الله سبحانه وتعالى ومن توكل على الله عز وجل. وهذه الرقى المشروعه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي صلى الله عليه وسلم وأمر بالرقية صلوات الله سلامه عليه وأقر الرقية عليه صلوات الله وسلامه. رقي النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم وجع، فجاءه جبريل فقال اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. فقال جبريل عليه السلام بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. فكانت هذه رقية جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ورقى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في رقياه انواع مختلفه، منها انه صلى الله عليه وسلم كان يغل سبوبته برضعه السباب، يغله بريقه عليه صلوات الله وسلامه، ثم ياخذ به من تربه الارض ثم يضعه على الذي على الالم الذي جاءه المريض يشتكي منه، على المرض الذي يشتكي منه، ويحطه صلى الله عليه وسلم باصبعه ويقول بسم الله. والحديث في صحيح مسلم بسم الله تربه ارضنا بريحه بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا، بسم الله تربه ارضنا بريحه بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا. وكان صلى الله عليه وسلم ايضا يضع يده على موضع الالم ويقول رب الناس اذهب بالباء، الحديث في الصحيحين رب الناس اذهب بالباء اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءه شفاء لا يغادر سقما. وكان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، فكان اذا اوى الى فراشه كل ليله كما في حديث امنا عائشه رضي الله تعالى عنها يقرأ بقل هو الله احد والمعوذتين ويمسح في يده صلوات الله وسلامه ويمسح راسه وما بلغت يداه من جسده عليه صلوات الله وسلامه. تقول امنا عائشه كما في صحيح البخاري فلما اشتكى عليه صلوات الله وسلامه امرني ان افعل به هذا عليه الصلاه والسلام. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي ودل على الرقي عليه صلوات الله وسلامه وامر بها، فقد جاءه عثمان بن ابي العاص والحديث في صحيح مسلم. جاءه عثمان بن ابي العاص وشكى له وجعا في مكان من جبل منذ اسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك، يعني ضع يدك على الموضع الذي تتألم فيه من جسدك، ثم قل بسم الله ثلاث مرات. بسم الله لا تكملها يا اخوان، الامور ينبغي فيها الوقت عند النص، يعني قال لي بسم الله لا تقول انت بسم الله الرحمن الرحيم، خذ عند ما وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قل بسم الله ثلاث مرات ثم قل سبع مرات اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد وارحامه، اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد وارحامه. قال عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه ففعلت ذلك مرارا فذهب الوجع الذي كان بي، او فاذهب الله عز وجل الوجع الذي كان بي، فقلت امر اهلي بذلك وقل من اعرف. ونحن ايضا نرشدكم الى هذا الهدي النبوي عباد الله. فعثمان بن ابي العاص اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم هديا فعمل به، فظهرت منفعته على عثمان بن ابي العاص، فكان يامر اهله بذلك ويامر كل من يعرفه بهذا الهدي النبوي. نحن ايضا نرشدكم الى هذا الهدي النبوي، وكما قلت لك هو نافع لك على حسب اعتقادك فيه، لان الناس تجاه رقى النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعيد إلا الألمنة يعني بقرة في مخهم فيقول هذا ما يمكن. أخواننا الأطباء المسلمين أنصحهم، نعم هم أسباب وضعها الله عز وجل في الأرض، لكن ليس عليهم أن ينكروا مثل هذا، بل على الطبيب المسلم أن ينصح المريض إذا جاءه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يضرب الدواء الذي يراه على حسب علمه من جلب صحة مفقودة عند هذا المريض أو حفظا لصحته أو وقاية لها أو بيان العلم الذي عنده، يبين له الدواء على حسب العلم الذي عنده في ذلك، لكن المسلم طبيب المسلم يرشده أيضا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أنفع، وينبغي أن يكون في هذا المعتقد. الناس والله ما تجد علما لا يقتنع بمثل هذا الكلام على الاطلاق، ولا يراه حقا ولا يراه ناجحا ولا يعرف به. فهؤلاء الذين أضلهم الله فأعمى أبصارهم، نعوذ بالله أن نكون منهم. والصنف الآخر يرى أن هذه الخطر من الأسباب الدافعة للبلاء، وأسباب مشروعة شرعها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الوقت القرآن الكريم، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لكن لا يزيد الظالمين إلا يخلنا إلا فقط، أو نحن من الظالمين الذين لا يعتقدون في مثل هذا، فلا يزيدهم إلا فقط. لذلك واجب على الطبيب المسلم أن ينبه لهذا بعد أن يكشف ويرى الألم ويرى العلاج، ينبهه على أن هذه الأمور من أفضل الأمور، العلاج المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والناس بعد ذلك على حسب قوة إيمانها كما قلت، وعلى حسب توكلها على الله سبحانه وتعالى، تنفعها هذه النقطة. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرقية، بل أقر عليها أخذ الأجر عليها عليه صلوات الله وسلامه. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي أنه قال أنهم كانوا كان نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلجأوا إلى حي من أحياء العرب وطلبوا منهم أن يقروهم، يعني أن يضيفوهم. وكان في هذا وكان هذا الحي أهله أخلاء، فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فصرفوهم. فإذا رجل ورأوا ينادي عليهم يقول لهم: إن سيد الحي نبيخ. وفي رواية: إن سيد الحي سليم. يتفاءلون، يعني يقولوا السليم بمعنى لديه عندهم، لكن يجبون أن يأتون بلفظ السلام تفاؤلا. فهل منكم من راقي؟ فقال رجل من هؤلاء الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولكن أن تجعلوا لنا جعلا. فاشترطوا أن يجعلوا لهم جعلا كما جاء في بعض الروايات 30 شاه. فقام هذا الرجل وذهب إلى سيد هذا الحي، وكان قد بلغه عقرب، فظل يقرأ سورة الفاتحة. جاء في بعض الروايات غير البخاري ومسلم أنه قرأ 3 مرات، وبعضها أنه قرأ 7 مرات، وكان يبصق عليه أو يدخل عليه فقط رزان، وهو بس يعني لا رزان فقط، ثم يبلغ بيديه الموضع الألم. فقام سيد الحي هذا كأنما نشط من عصاه، لا شيء منه، فأعطوهم 30 صفيحة. فأرادوا أن يقتسموهم، فقال الرجل: لا، حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قفلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضحك: وما يدريك أنها رقية؟ قال: لما رأيت؟ قال: كن من كتاب يا رسول الله بالفاتحة. قال: وما يدريك أنها رقية؟ يعني ما أعلمك أنها رقية؟ اقتسموا واضربوا لي بالسهم، عليه صلوات الله وسلامه، والحديث في الصحيحين: اقتسموا واضربوا لي بالسهم. وهذا الحديث عباد الله فيه فوائد لا أريد أن احنا نمر عليها مرة كرار. منها أن أعظم ما يلقى به فاتحة الكتاب التي ما أنزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها على الإطلاق. فاتحة هذه اللي نقرأها وقلوبنا في كل وقت سهيل، نقرأها 17 مرة على أقل تقدير بين يدي الله سبحانه وتعالى في 17 ركعة مفروضة علينا. هذه الفاتحة من أعظم ما يلقى بها، لكن كما قلت مع الاعتقاد الصحيح. الأمر الثاني أن الصحابي عامل هذا الحي بنظير معاملته، فهذا حي فيه بحر، فعامله بنفس المعاملة، وهذا لا تضرب فيه على الإطلاق، بل هذا كان طريق كما يقول ابن حجر عليه رحمة الله الفتح، هذا كان طريق موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إذ قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لما نزلوا على هذه القرية وأبوا أن يضيفوهما، ووجد الجدار يريد أن ينقض، فأقامه الخضر عليه السلام، فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لماذا؟ وهو كريم الله، وهو الكريم الذي وصفه الله عز وجل بالكرم في القرآن. مع هذا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، بنفس المعاملة يعامله، بنفس المعاملة. لماذا؟ ليشعره بهذه الصفة القبيحة التي فيه، وهي صفة البخل، وهي من أقبح الصفات التي تكون في المؤمن عباد الله. نعم يكون المؤمن دخيلا، لكن هذه من أقبح الصفات، وهذا البخل يكشف كل عيب، كل عيب نفس عند الله، كما أن السخاء يغطي كل عيب. ولذلك قال لا نفعل حتى تجعلوا لنا شعرا. ومنه ايضا نبين يعني الناس دائما في قلق على ارزاقها، نبين ان الرزق مقصود، وان ما قسمه الله لك والله سياتيك ولو كان في يد من يمنعه عنك. وهذا يدل على ذلك ان الله عز وجل قسم لهؤلاء الاصحاب نصيبا في اموال هذا الحج، لكنهم دخلوا عليه بذلك، فكبر الله لهم للعقرب لسير الحي لينالوا رزقه كما اراد الله سبحانه وتعالى، بل واكثر. يعني ربما لو ضافوهم كانوا دهاء رهط اقل من عشره، كما يقول حديث الرهط اقل من عشره، يعني كان يكفيهم شاتين او ثلاثه يتغذون او يتعشون بها، ولكن اخذوا 30 شاة. وعسى ان تكرهوا شيئا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالرزق المطلوب لا بد ان ياتيك. وكذلك انظر الى الحكمه البالغه، حيث عاقب الله سبحانه وتعالى رئيسه وسيده. لماذا؟ لان الناس في العاده مؤتمر لامر رئيسهم ومؤتمر لامر كبيرهم، فلما كان هو راسا في المنع ان يضيف هؤلاء عاقبه الله عز وجل هو رأسا جزاء وثاقا. وفي هذا الحديث من الفوائد الكثير والكثير، لكن أردت أن أبين هذا. أولا مسألة الرزق شاغل الناس دائما، شغلاهم، كل خايف من إيه؟ تجد خايف من الرزق ومن المستقبل. يا عبد الله انظر لنفسك، تجد عنده ملايين لكن خايف من المستقبل، فإنك لما ولدت كان معك أي الآن هذا الحاضر الذي انت فيه مستقبل بالنسبة لما كنت مولود، كيف مستقبلك بالنسبة لما انت مولود؟ ملايين. فما الذي يقينه؟ سبحان الله العظيم، قلة يقين بالله عز وجل، وضعف إيمان بالله سبحانه وتعالى. وكل يوم نتلو عليكم قول الله تعالى كل جمعة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. بل يقول ربنا سبحانه وتعالى مطمئنا اياه، وانه لا تظن ان الرزق الذي ياتيه هو بصحتك او بنباهتك او باجتهادك. يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. الله يرزق هذه الدابة عن النفع الذي لا يستطيع أن يعمل أو يباشر عمل، الأعمى غير ذلك من الذي لا يستطيعون أن يباشروا أعمال، الله يرزقه. وإياك أن تظن أنت لمباشرة الأعمال أنك يعني ترزق بنباهتك، لا، وإياكم أيضا يرزقكم الله سبحانه وتعالى، الله يرزقها وإياكم. أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور النفس ومن سيئات الأعمال، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، هذه الرقية المشروعة لها شروط ثلاثة لا بد أن نعرفها، فإذا جاء من يلقينا نطبق هذه الشروط عليه. الشرط الأول أن تكون من كتاب الله عز وجل، وبأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي أو لا يفهم معناه. أن تكون باللسان العربي وما يفهم معناه، يعني ربما تكون باللسان العربي لكن فيها ألفاظ لا تفهم معناها فلا تجوز. إذ ربما تكون محض الكفر أو شرك فأنت لا تدري، والعياذ بالله، يعني قد يأتي بلفظ عربي إنما هو لفظ لأحد من الشياطين أو من الجن يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى ليساعده في أمر ذهاب هذا الدعوة، وخاصة في المشروع. ففي هذه الحالة لا يجوز في حال من الأحوال، كما قال قائلنا أما الرقى المجهولة المعاني فهي وسواس من الشيطان، وبه قد جاء الحديث أنه شرك بلا نية فاعذروا له. كل من يقوله لا يدري لعله يقول لفظ الكفر، فلا بد من أن يكون باللسان العربي الذي يفهم معناه. الشرط الثالث أن تعتقد أن هذه الرقى لا تؤثر بنفسها ولا بذاتها، هي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعتقد أنها تؤثر بنفسها ولا بذاتها، إنما المخاطب لها هو الله سبحانه وتعالى. أيضا على جهة السرعة، وهذه الرقى غير مشروعة اللي تخالف هذه الشروط، وهذه المقصود فيها حديث عبد الله بن مسعود، والحديث صحيح كما أورد الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة، إن الرقى والتمائم والسول شرك، وسيأتينا معنى هذا الحديث في الدروس القادمة إن شاء الله. لكن لا يشكلن عليك أخي المسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما، وأصل الحديث أن حسين بن عبد الرحمن وهو من تابع التابعين قال قلت عند سعيد بن جبير وهو من أئمة التابعين ومن سلامة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال قلت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حسين بن عبد الرحمن أنا رأيته كوكب انقض في منتصف الليل. فدعا سعيد بن جبير من رأى هذا؟ فقال حسين بن عبد الرحمن أنا رأيته. ثم قال أنا أني كنت لا أصلي، انظروا إلى السلف رضوان الله عليهم وتحسنهم لأمر الرياح وفي منتصف الليل، ماذا نفعل في منتصف الليل أنا؟ فأراد أن ينفي عن نفسه الرياء وقال أنا أني كنت لا أصلي، لأن المعروف إذا كنت في منتصف الليل يعني أنا قاعد أصلي، أنت فيه البهرجة الموجودة في حياتنا هذه المعقدة لنا فيها زي نهارها، لكن من أنا أني كنت لا أصلي ينفي عن نفسه الرياء، أما أني كنت لا أصلي ولكني لوجدت إذا دغني عقرب هو الذي أرقني وجعلني أطهر. فقال لهم سعيد بن جبير كما فعل؟ قال ارتقيت، اي طلبت من يرقيني منهم. قال ما حملك على هذا؟ يعني ما دليلك على هذا الامر؟ قال حديث حدثناه الشعبي، الشعبي من ائمه التابعين رضي الله عنهم اجمعين، قال حديث حدثناه الشعبي عن بريده بن حطيب وهو من الصحابه الكرام رضي الله عنهم أنه قال لا رقية إلا من عين